نسمع العبارة العبقرية بتاعت هنري نوي، إن مجتمعك يحتاج إليك، ولكن ربما ليس كي تكون حاضرا معهم في كل الوقت. إن مجتمعك يحتاج إليك، ولكن ربما ليس كي تكون حاضرا معهم في كل الوقت. أسلوب وجودك وحضورك الخاص في مجتمعك قد يتطلب منك أوقاتا من التغيب. أسلوب وجودك وحضورك الخاص في مجتمعك قد يتطلب منك أوقاتا من التغيب. وجودك قد يتطلب منك التغيب، أو الصلاة، أو التفرغ للكتابة، أو الاعتزال. فهذه الأشياء أيضا تقع ضمن متطلبات وجودك في مجتمعك، فهي تجعلك تقدم نفسك بعمق لمجتمعك. إنهم أيضا يحتاجون إلى غيابك الخلاق. يا لها من عبارة عبقرية، يا لها من تعبير عبقري. إنهم أيضا يحتاجون غيابك الخلاق. نعم، تستطيع أن تفهم الناس أنثروبولوجيا وأنت ماشي في وسطهم وعايش في وسطهم ليل ونهار على مستوى الأنثروبولوجي، لكن لا تستطيع أن تفهم الناس على المستوى السيكولوجي أو الوجودي أو الروحي وأنت ذائب فيهم كل الوقت. إنهم يحتاجون إلى غيابك الخلاق. مفهوم عبقري الغياب الخلاق، لكنه للأسف غائب بشدة في مجتمعاتنا العربية اللي فيها بيدرب الإنسان منذ صغره، زي ما قال هشام شراوي باحث الاجتماع الراحل، يدرب منذ صغره على أن بقائه وحيدا أمر غريب أو شاذ. الإنسان العربي يدرب منذ صغره أن بقائه وحيدا أمر غريب أو شاذ. إيه ده الواد قاعد لوحده ليه؟ أمر شاذ. ملك يا ولد ما تيجي تقعد معانا، ملك يا بنت، ملك بالروية كده ليه؟ أمر غريب أو شاذ. فكيف إذا نجد من يصمت ويستمع في مجتمعاتنا؟ يقول هشام شرابي إن المستمع الصبور، كيف نجد مستمع أصلا إذا كان البقاء في وحدة أو عزلة أمر غريب وشاذ؟ يقول هشام شرابي إن المستمع الصبور لا مكان له في إطار اجتماعي مليء بالناس والمخالطة دائما. المستمع الصبور، إيه علاقة الاستماع بالتواجد في وسط الناس؟ لعلنا نستطيع أن نربط ونفهم أن مفيش استماع دون غياب خلاق، دون عزلة، دون صمت داخلي. إن المستمع الصبور، يقول هشام شرابي، لا مكان له في إطار اجتماعي مليء بالناس والمخالطة دائما، حيث هناك في ذلك الإطار انتقاص لدور المستمع، لأن الصمت يعتبر تقصيرا وبالتالي نقصا في المكانة. إيه الكلمات الجبارة دي؟ لازم نقرأ وندرس هشام شرابي كويس ورؤيته وتحليله للمجتمع العربي عشان نفهم. هناك في هذا المجتمع الذي نحن نعيش فيه انتقاص لدور المستمع. يبقى ازاي هنحصل على مصغيين وازاي هنحصل على مشيرين؟ هناك انتقاص لدور المستمع، هناك فقط أحاديث بين اثنين ترش. قالها مين؟ تورنيين. هناك فقط أحاديث بين اثنين ترش ما بيسمعوش. انتقاص في هذا الإطار المليء بالناس، الإطار الاجتماعي المليء بالناس والمخالطة، هناك انتقاص لدور المستمع لأن الصمت يعتبر تقصيرا. فكر كده، أي مرة بتلاقي حد قاعد ساكت من أصحابك مالك؟ مش عشان أنت عايز تعرف ماله، لا، عشان صمته مهدد ليك، فأنت تريد أن يخرج عن صمته. لو تكلم خلاص أنت مش عايز حاجة تانية، هو كده بقى أوكي بقى بيتكلم، لأن الصمت يعتبر تقصير، هكذا يقول هشام شرابي، في حاجة غلط، وبالتالي نقصا في المكانة. من لديه ضوضاء داخلية الصمت يهدده، فكيف سنقدم الهدوء إلى مرضانا أو مستشارينا حسب ما بيقول بول تورنييه ونحن نفتقد هذا الهدوء وهذا السلام الداخلي؟ سؤال هام جدا. إذا كنا نفتقد هذا الهدوء والصمت الداخلي، كيف سنقدم ما نفتقده للمستشارين؟ نقدم لهم الهدوء إزاي؟ هو المستشير متعب ومشتت ومرتبك ومضطرب، لهذا أتى ليطلب المشورة، ولكنه أتى إلى شخص لا يملك الهدوء، فأنت هتديله إيه؟ لا تستطيع أن تعطي شخص ما لا تملكه. كيف سنساعدهم على ترتيب حياتهم ونحن نعيش في صخب؟ لو كلهم لخبط فوق بعضه، إزاي هساعده وأنا بداخلي ملخبط فوق بعضه؟ هساعده إزاي على أن يرتب داخله دواخله؟ يقول تورنييه إن أوقات التأمل الهادئ هذه هي التي فيها نسترد سلامنا الداخلي، تجدد النشاط كما قلنا، هذه هي التي فيها نسترد سلامنا الداخلي الذي نحن في أمس الحاجة له. احنا مش مدركين قد ايه احنا في مسيس الحاجة للسلام الداخلي بهذه السهولة، منفرط فيه. نستأنف مع تورنييه: في التأمل الهادئ نحن نعيد اكتشاف الترتيب الصحيح للقيم والتميز الواضح بين ما هو مهم وما هو أقل أهمية. وأعظم الاعترافات البشرية لن تخرج إلا في هذا المناخ الهادئ الطيب الذي يخلقه التواجد وجها لوجه مع شخص لا ينتقد، الشخص يسمع ويصغي حقيقة. مرة تانية: أعظم الاعترافات البشرية لن تخرج إلا في هذا المناخ الهادئ. وهنجد قدام شوية في هذا الكورس إن الاعتراف هو مصطلح استخدمه كارل يونغ كبديل للكاثارسيس. الاعتراف، من أن يفضي الإنسان بما في داخله، هو نوع من الاعتراف. أعظم الاعترافات البشرية لن تخرج إلا في هذا المناخ الهادئ الطيب الذي يخلقه التواجد وجها لوجه مع شخص لا ينتقد، شخص يسمع ويصغي حقيقة. وإحنا طبعا زي ما قلت أوسعنا أمر التأمل والهدوء هذا بحثا في كتاب بر الجنة بالكورسين بتوعه اللي خدناهم في هذا الكتاب، لكن دعونا نتطرق الآن إلى ما هو أصعب من الهدوء والسكون والتأمل، وهو الصمت الداخلي. المؤلف الشريك لكتاب الكلمات وتأثيرها على العقل، وهو أخصائي في علم الأعصاب نيورولوجي، للأسف قام بكتابة الكتاب ده مشاركة مع أحد رواد التنمية البشرية وليس أخصائي نفسي، فكان في بعض الأماكن المواضع في الكتاب يبدو رخيصا بعض الشيء، ركز، هذا الطبيب النيورولوجيست عمله الطبي اللي وصفه في الكتاب ده على دراسة تأثير الكلمات والإصغاء عصبيا على الإنسان. يقول أن الاستماع هدية عظيمة، الاستماع هدية عظيمة تقدمها للشخص الذي تستمع إليه طبعا، هدية عظيمة، هدية عظيمة، وأضيف وأقول نادرة جدا، جوهرة نادرة. يتطلب الاستماع العميق صمتا، وهو يقصد طبعا صمتا داخليا، يتطلب الاستماع العميق صمتا، الاستماع العميق. ما يعني أن علينا أن ندرب عقولنا أو أن ندرب عقلنا على إبعاد نفسه عن الكلام أو الحديث الداخلي. حاجة مهمة هنفهمها بعد قليل، اسمها الـ inner talk. الإصغاء العميق يعني، والصمت الداخلي يعني، أن ندرب عقلنا على إبعاد نفسه، أن العقل يبعد نفسه عن الـ inner talk، عن الكلام أو الحديث الداخلي المولد ضمن هذا العقل نفسه. ضمن هذا العقل نفسه هناك كلام داخلي طول الوقت. فيقول لنا المؤلف هنا أن الإصغاء العميق الذي يتطلب صمتا، هذا يعني أن ندرب عقلنا أنه يبعد نفسه، بمعنى أن يكون مراقب صامت لأفكاره ومشاعره الخاصة، مراقب ذا إدراك لوجود أعمق داخله، أن العقل يدرك أن هناك وجود أعمق وحديث مستمر داخله، ويدرب نفسه على أن يكون مراقب صامت يبعد نفسه عن هذا الحديث. وهنفهم ده طبعا طول الأسابيع اللي جايه، وبالأخص في التدريبات العملية. فالإنر توك أو الكلام أو الحديث الداخلي يلهينا عن توجيه كامل انتباهنا لما يقوله الشخص الآخر. الإنر توك، الحديث الداخلي، يشتت انتباهنا، يلهينا عن ان انتباهنا يكون منصب حوالين ما يقوله الشخص الاخر. واحنا عرفنا عند الحضور يعني ان اكون موجود بكل كياني، فاذا كياني في وقت ما ذهب وراء الحديث الداخلي الدائر جوايا، معناه اني ما قدرتش اكون حاضر في هذه اللحظه او ذا حضور في هذه اللحظه. فالكلام أو الحديث الداخلي يخرجنا من اللحظة الحالية، بمعنى أنه يفقدنا الحضور الهام للتلاقي مع المستشير، يخرجنا من اللحظة الحالية، في حين أني لابد أن أكون موجود في قرب ومباشرة بكل كياني في اللحظة الحالية. إذن فالصمت يبدأ حقا من العقل قبل الفم، كما قال الأب متى المسكين. الصمت يبدأ من العقل قبل الفم. إيه اللي بيقوله الاقتباس ده وأيضا مقولة الأب متى المسكين، أن الصمت يبدأ من العقل قبل أن يكون في الفم. هذا الاقتباس يقول أن هناك صعوبة طبيعية، في صعوبة طبيعية في عقولنا تعيق قدرتنا على الإصغاء. مرة تانية، مقولة الأب متى المسكين والاقتباس الطويل من الكلمات وتأثيرها على العقل يقول شيئا هاما، أن هناك صعوبة طبيعية. كلمة الهامة هنا هي أنها طبيعية، طبيعي طبعا، طبيعي بعد السقوط. بالطبيعة الإنسان تحت السقوط عنده صعوبة بالغة تعيق قدرته على الإصغاء عقولنا تلقائيا بالتلقائية لا تهدأ ولا تتوقف عن التفكير أبدا. وعادة التفكير زي ما إليس قال بيكون في هيئة كلمات، طبعا ممكن يكون في خيالات وإيماجينيشن وأشياء كتيرة، لكن عادة بيكون في هيئة كلمات. والتفكير ده اللي في هيئة كلمات هو ده اللي بيسموه inner talk، يعني تفكيري مصاغ في كلمات. نعم عقولنا بالطبيعة لا تطيق الانتظار الصامت الهادئ، ربما ده كان قبل السقوط غالبا، لكن بالطبيعة بعد السقوط العقل لا يطيق الانتظار الصامت الهادئ ولم يدرب على ذلك. هو يستطيع لكنه لم يدرب، لم يدربه أحد. القديس أغسطينوس عنده عبارة برضو جميلة جدا ودقيقة جدا لوصف هذا الأمر، بيسميه ضجيج العقل في الأذن الداخلية. ضجيج العقل في inner talk على طول، لأن العقل ما يقدرش يقعد هادي بدون تفكير، والتفكير مصاغ في كلمات. فإذا هناك ضجيج، ومن هنا يظهر الاحتياج للصمت. هناك ضجيج في العقل، أو ضجيج العقل، العقل يحدث ضجيج، يعني الضجيج مش بره. أنا عايز أقول لكم إن الميكروباصات والدوشة والمولد وكل اللي إحنا فيه في الشارع هو إنعكاس للضجيج الداخلي، مش العكس. هو نفتكر إن دوشة الشارع هي اللي عاملة ضجيج داخلي، الضجيج الداخلي هو الذي يصنع الدوشة الخارجية. ليه الشوارع في الغرب في أماكن كتير جدا هادئة، مصلي هادئة؟ لأن الشخصية الغربية تدربت على الهدوء الداخلي، العقل تدرب، العقل يستطيع لكن لم يدربه أحد. ضجيج العقل في الأذن الداخلية، وهنا تظهر حتمية الهدوء والسكون قبل الحصول على الصمت الداخلي. هناك مش عارف اسميها ايه، احصاء ولا دراسة ولا ستيتمنت، بيان بيقول ان سرعة تفكيرنا تفوق سرعة الحديث بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 10 أضعاف، طبعا لأن البشر متفاوتين. فسرعة التفكير بتبقى سريعة في شخص ما عن سرعة الكلام 4 أضعاف، عن شخص آخر 7 أضعاف، 8 أضعاف، لغاية 10 أضعاف، بس هي كده كده على الأقل 4 أضعاف السرعة. الأفريج المتوسط إن معدل الحديث هو 120 كلمة في الدقيقة. طبعا في ناس تتكلم أسرع أكتر من كده في الدقيقة، ناس تتكلم أقل. المتوسط إن الإنسان يتكلم بمعدل 120 كلمة في الدقيقة، ولكنه يفكر بمعدل 840 كلمة في الدقيقة. فإذا إيه معنى الأرقام دي؟ إنه في الوقت اللي أنت حضرتك قاعد مستنيني دلوقتي عشان تسمع الكلمة اللي بتخرج من بقي، وهي طبعا بمعدل أقل من 120 في الدقيقة غالبا، 120 كلمة في الدقيقة، لكن أنت بتفكر بسرعة 840 كلمة في الدقيقة، غالبا أفكارك هتكون أفكارك راحت لغاية البيت والأكل وبكرة والشغل، ورجع تاني وانا لسه في نفس الكلمة، مسافة كبيرة. لم يدرب العقل، العقل قابل للتدريب بس المهم انه يدرب. يمكن تكون جهزت الإجابة حتى في ذهنك للطرح اللي بيطرحه الشخص، لسه لم ينتهي منه. وطبعا دي جريمة في حق الإصغاء، لكنها للأسف شائعة، جريمة في حق الإصغاء. هنتكلم عنها بعد شوية، تورنيه وسليمان الحكيم، جريمة في حق الإصغاء. إنك تسيب عقلك يفكر وهو بيفكر بسرعة 840 كلمة في الدقيقة، يسبق ويسمع السؤال ويفكر في الإجابة فيه إيه، ومستني الشخص يخلص السؤال عشان تطلع بالإجابة. جريمة في حق الإصغاء. نعمل التمرين. والتمرين مقتبس من كتاب الكلمات وتأثيرها على العقل. نعمل التمرين عشان نفهم أكتر يعني إيه الإنر توك وإزاي عقلي ممكن يروح وراه، لأن طبعا سرعته سرعة التفكير 7-8 أضعاف سرعة الحديث. سيبوا كل اللي في إيديكم، اسمعوني، هقرأ جملة ببطء شديد زيادة عن أقل من 120 كلمة في الدقيقة طبعا. بينما أقرأ هذه الجملة ببطء شديد لاحظ عزيزي ما تختبره بين كل كلمة وكلمة. لو فتحت الباب اللي نسمع منكم ايه انواع الانر توك والاحاديث الداخلية اللي دارت جواك اثناء ما بقرا الجمله دي، حد يحب يقول راح فين؟ اه اتفضل يا سيدي.
لحد بكره بالليل يعني كنت بفكر بقى الصبح اروح الشغل ولا لا، وبعد لو مش هروح الشغل هجيب حاجات الغدا ازاي؟ يعني كده هخرج بالليل ولا لا؟ كده يعني لحد بالليل ترتيب اليوم يعني.
حد تاني؟ تاني؟
انا في الاول ركزت جدا ان انا ما افكرش في اي حاجه تاني، افكر في اي حاجه خالص. بعد كده بعد شويه ابتديت اعمل سيناريو انا هرد عليك اقول لك ايه نتيجه الخبره دي، وبعدين فكرت طيب انا شكلي ايه وانا بقول، فقعدت اعيد السيناريو ده 3-4 مرات في دماغي.
وانا برضه حاولت اركز معاك قوي في الاول، حاولت اركز قوي في الاول ما فكرش في اي حاجه ثاني، بعدين اركز في كل كلمه انت بتقولها عشان لو سالت انت قلت ايه فاركز في جمله. بعدين لما اتكلمت حسيت ان قدام حد عنده مشكله في التخاطب، وبعدين بقيت اسرح هو انا لو اتعاملت مع واحد كده فعلا هستحمله ولا لا، وبعدين يعني اسكت وقلت ارجع تاني من اول.
جميل. نوره
حسيت بالملل جدا جدا،
حسيت بالملل جدا جدا،
وحسيت طبعا بالاعاقه.
اي اعاقه مين بالظبط؟ جميل جدا التمرين ده رغم انه فكاهي قوي ويعني سلي شويه، سلي شويه سخيف سينا على الفكاهي الكاريكاتيري يعني، بس هو ما فيش افضل من التمرين ده يورينا يعني ايه ان عقلنا بيفكر بسرعه 7-8 اضعاف سرعه الكلام. فطبعا التمرين معمول مبالغ، لان الطبيعي انا لما بتكلم حتى في المحاضره دلوقتي مش بتكلم بنفس السرعه اللي انا عملت بيها التمرين، لكن لازم يبقى في نوع من الاكزاجيريشن المبالغه عشان نعرف نشوف ايه اللي بين الكلمات، اللي راح الشغل، اللي راح الاكل، اللي راح في انر توك لازم يحصل، مش هيتوقف لوحده ما لم يدرب العقل على تقارب السرعه ما بين سرعه الحديث بتاعه الشخص اللي بيتكلم وسرعه استماعي. فانا هروح في حتت كتير قوي على بال ما اللي قدامي يبتدي ينطق. انا عايز اقول لكم ان ابسط معضله هتقابلنا، ابسط مشكله، مش ابسط يعني بسيطه، لكن الاوليه البيزك هو لما يصمت المتحدث. الصمت لغه وهنعرفه طبعا. فهو وهو صامت هو يقول اشياء. طب انت فين بقى وهو ساكت؟ كان في جمل الراجل هو نفسه مقترح بعض الجمل، اللي في الكتاب او لقاها يعني من الناس مش مقترحها هو، عفوا هو سجل طبعا جمل الناس بتقولها في كل مره بيعمل التدريب، ربما جمل طلعت جوه عن افكار زي السخافه دي، ده تمرين غبي، تمرين ساذج. ايه معناه؟ ماذا سيحدث بعد هذا التمرين؟ طب هستفيد ايه من التمرين ده؟ ممكن افكار زي مش كل حاجه جديره بالاقتباس، يعني هو انت عشان قريته في كتاب لازم تيجي تعمله لنا، مش كل فكره جديره بالاقتباس. اتمنى بس لو حد يقول لي ايه المغزى من التمرين ده؟ ازاي هحسب اربع دقايق اربع ثواني ما بين كل كلمه والتانيه؟ انا طبعا ما قلتش انها اربع ثواني، بس هي كانت تقريبا اربع ثواني بين كل كلمه والتانيه. فربما لو كنت قلت كنت فكرت في ازاي هحسبهم، يعني انا اجيب معايا ستوب ووتش، طب يمكن اعيد التمرين تاني واجيب معايا ستوب ووتش. يا ما كنتش عارف ان الاربع ثواني دي زمن طويل قوي للدرجه دي، ده الكلمه وبين الكلمه والتانيه كان بحر الى اخره. فغالبا كان في افكار. هو ده الانر توك. بس مش عايزين نقول اي حاجه من ورا التمرين ده غير ان في حاجه اسمها انر توك. العقل يفكر كل الوقت والعقل لم يدربه احد، ولابد ان يدرب العقل على اشياء كثيره منها الصمت الداخلي والتحكم في الانر توك. فالسؤال دي دلوقتي اللي تروح تفكر فيه، اقرب مره هتسمع فيها حد، هتستمع فيها لحد، عقلك هيروح وجاي فيه وانت بتسمع. ده تمرين لازم تبتدي تعود نفسك على التدرب عليه لو ناوي في يوم من الايام تكون مصغي، مش هقول لو ناوي تكون مشير، لو ناوي تقول انك من النوع اللي بتعرف تسمع الاخرين. لازم ندرب عقولنا على الانتظار الهادي الصامت بالتدريج للوصول الى الاصغاء الجيد. لاحظوا حاجه مهمه عايز اقولها لكم، ان الانسان بيبتدي في القدره على الاستماع من اول سنه في حياته. افترض ان احنا فاهمين دي، اللي جاب اطفال هيعرف، اللي عنده اطفال هيعرف، من اول سنه بتبتدي القدره على الاستماع، وبيفضل طول عمره الانسان يستخدم القدره دي من غير ما ياخد اي تدريب، ربما طول عمره على الاصغاء. في حين في المقابل القدرة على القراية والكتابة ما بتبتديش قبل 3-4 سنين، واستخدامه ليها بيقل جدا بعد ما بيسيب المدرسة باقي حياته، لكنه بياخد كم سنوات تدريب على القراية والكتابة، في حين ان القدرة دي بتظهر فيه متأخر واستخدامها بيقل مع الوقت. اما القدره اللي بتبتدي من اول سنه في عمره لغايه ما يموت لا يحدث اي تدريب عليه. في مفارقه مهمه جدا، ان الاصغاء والصمت الداخلي وتهدئه العقل لن نتدرب عليهم على الاطلاق، وكانهم اشياء وهميه. يا دوب يمكن دلوقتي في القرن ال 21 يا دوب يمكن ابتدت دلوقتي الابحاث والدراسات تطلع على اهميه التدريب على الاصغاء والصمت الداخلي. أنا بتكلم على الأبحاث العلمية، مش بتكلم على الصوفية أو التأمل الروحي، لأن ده موجود طبعًا منذ سنوات طويلة. نفس الراهب اللي اقتبست منه قبل كده بينجنوس أورورك أغسطين بيقول: يجدر بنا أن نفرغ عقولنا. دي كلمة صعبة، نفرغ عقولنا دي أصعب بقى، نفرغ مش بس نفرمل ونقلل سرعة تفكير في كلمات، تفكير عقولنا في كلمات، لا، يجدر بنا أن نفرغ عقولنا ونريحها إذا رغبنا في أن نسمع ما يقوله لنا الناس فعليا. دي جملة صعبة جدا. هل يستطيع الإنسان أصلا أن يفرغ عقله؟ يريح عقله مفهومة وإن كانت صعبة أيضا. يتحدانا هذا الراهب ويقول: يجدر بنا أن نفرغ عقولنا ونريحها إذا رغبنا في أن نسمع ما يقوله لنا الناس فعليا. لو عايزين نسمع حقيقة اللي بيكلمني ده بيقول لي إيه، لازم عقلي يكون هادئ. دي طبعا لفظتي أنا مش لفظته هو، هادئ صامت. هادئ او صامت. عايز اقول حاجه اخيره، زي ما بنسمع دايما انه لو ما لقيتش الله في المخدم فما تضحكش على نفسك وتظن انك ممكن تلاقيه في اي فتره تسبيح او عباده او مؤتمر او 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 او. اوكي؟ زي ما بنسمع الجمله دي عايز على نفس الشاكله اقول ان لم تتعلم الصمت لوحدك في بيتك في حياتك الشخصيه ما تضحكش على نفسك وتفتكر انك هتتعلمها في اي رياضه زي المؤتمر خارجي حتى لو كان المؤتمر مؤتمر صمت. يعني اوعى تفتكر ان الرياضات دي هتبقى بديل لانك تتعلم كل يوم ممارسه الصمت. لازم تتعلم الصمت لوحدك في البيت سنه ورا سنه ورا سنه.